أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال في محكي الحواشي أن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، فلا يدخل في ملك رب العين. كان الكلام في الإشكال الذي ذكره بعض الفقهاء، وهو أنه لو كان المشتري عالما بأن البائع غاصب، فإنه قد يقال بأن تتبع العقود هنا للمالك الأصيل غير تام، بمعنى أنه لا يحق للمالك أن يجيز أي عقد من العقود شاء، بل إنما يحق له أن يجيز العقد الأول، يعني العقد الذي أو البيع الذي وقع على ماله مباشرة. أما البيع الواقع على ثمن ماله وهو العوض فلا يحق له أن يجيزه، باعتبار أن المشتري سلط البائع الغاصب على الثمن، فيكون الغاصب مالكا للثمن. فإذا كان كذلك وذهب واشترى بذلك المال شيئا، فإنه لا يحق لمالك العين، لمالك المبيع، أن يجيز البيع الثاني. بل قلنا بالأمس أن بعض الفقهاء ترقوا عن ذلك وقالوا بل لا يجوز له أن يبيع أو أن يجيز البيع الأول أيضا، باعتبار أنه لو أجاز البيع الأول، عليكم السلام ورحمة الله، لو أجاز البيع الأول فإنه يكون قد باع المبيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن باطل لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. ومن هنا يوجد إشكال تارة في البيع الثاني فقط، وأخرى في البيع الثاني والأول أيضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان بصدد نقل كلمات أولئك الفقهاء الذين استشكلوا في البيع الثاني فقط، أو استشكلوا في البيع الثاني والأول أيضا، وصلنا إلى هذه العبارة وهي: قال في محكي الحواشي، تلك الحواشي المنسوبة إلى الشهيد على القواعد، وقال في محكي الحواشي أن المشتري مع علمه بالغاصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، وهذا واضح. طبعا لا بد أن يرى بأن التسليط هل هو أحد المملكات أو ليس كذلك، ستأتي الإشارة إليه في آخر نقل الكلمات، أن التسليط هل هو من المملكات أو أنه ليس من المملكات، بحثه سيأتي. قال أن المشتري مع علمه بالغاصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، وعلى هذا الأساس فلا يدخل الثمن في ملك رب العين، يعني لا يكون الثمن ملكا لصاحب المبيع، لصاحب العين. فحينئذ إذا اشترى به، أي بهذا الثمن الذي سلطه المشتري، إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند البائع، فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع، يعني عند الدفع إلى البائع الجديد، هذا الفضولي ذهب واشترى بهذا الثمن شيئا، فهنا عندما دفع الثمن إلى البائع الجديد الذي باعه الثمن فقد أتلفه. وهذه قرينة أخرى على أن العبارة التي قرأناها بالأمس بفعل تسليط، أو هناك قلنا أن التسليط يعني تسليط البائع وتلف البائع الذي أوجده بعنوان أنه اشترى من الغير وأتلفه عند الدفع إلى البائع، فيتحقق ملكيته، يعني ملكية البائع الفضولي البائع الغاصب الذي صار هنا مشتري، فيتحقق ملكيته يعني ملكية الغاصب الذي هو المشتري هنا، فيتحقق ملكيته للمبيع. فإذا كان الأمر كذلك فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا، يعني أن المالك الأصلي للمبيع لو أجاز البيع الثاني فمثل هذه الإجازة لا تكون مؤثرة. لماذا؟ لأن الثمن للمشتري الذي هو البائع الغاصب والمثمن لصاحبه. فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا لصيرورته، أي صيرورة الثمن، لصيرورته ملكا للماب للبائع. هذا فيما يرتبط بالبيع الثاني. نعم، يقول الشهيد: وإن أمكن إجازة المبيع، يعني إجازة البيع الأول، ولكنه مع ذلك يقول مع احتمال عدم نفوذ الإجازة أيضا، يعني حتى أن البيع الأول لا يحق للمالك أن يجيزه، لأنه لو أجازه يكون بيعا، يكون البائع، يكون الأصيل قد أعطى العين بلا ثمن، لأن الثمن يدخل في كيس البائع الغاصب. مع احتمال عدم نفوذ الإجازة أيضا، لماذا؟ لأن ما دفعه، يعني المشتري الأول، لأن ما دفعه إلى الغاصب بناء على هذا الدفع والعلم بأنه غاصب كالمأذون له، أي للغاصب في إتلافه، وعليه فلا يكون ثمنا لهذا المبيع. فإذا لم يكن ثمنا لهذا المبيع فلو أجاز المالك فإنه يكون قد أجاز بيعا بلا ثمنين، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله، أي هذا الذي قبضه الغاصب، في جعله ثمنا. ومن هنا قال في محكي الحواشي: فصار الإشكال في صحة البيع، يعني البيع الأول، وفي صحة التتبع، يعني البيع الثاني. إذن ما أوضحه قطب الدين كان يشير إلى التتبع وأنه فيه إشكال، ولكن الشهيد في الحواشي سر الإشكال ليشمل البيع الأول أيضا. قال: فصار الإشكال في صحة البيع وفي التتبع. ثم قال، يعني في محكي الحواشي، أنه يلزم من القول ببطلان التتبع، يلزم ماذا؟ بطلان إجازة البيع في المبيع أيضا. لماذا؟ لما ذكرناه مرارا، السلام عليكم، لما ذكرناه مرارا من أن مقتضى المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في كيس من يخرج المثمن من كيسه، وهنا دخل الثمن في كيس من لم يخرج المثمن من كيسه، لأن الثمن دخل في كيس الغاصب والمثمن خرج من كيس المالك. قال: لاستحالة كون المبيع بلا ثمن، فإذا قيل أن الإشكال في صحة العقد، يعني الأول، كان صحيحا أيضا، يعني إذا استشكل أحد في صحة البيع الأول وأن الإجازة اللاحقة لا تكون مؤثرة كان إشكاله في محله. انتهى كلام الشهيد في محكي الحواشي. ثم: واقتصر في جامع المقاصد على الإشكال الثاني فقط. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا نقل لنا أقوال ثلاثة من الأعلام: قول اقتصر على الإشكال الأول، وقول اقتصر على الاشكال الثاني وقول ذكر الاشكالين، يعني في صحة البيع الاول وفي صحة البيع الثاني. اما قطب الدين ذكر الاشكال في صحة البيع الثاني، اما جامع المقاصد ذكر الاشكال في صحة البيع الاول. فلهذا قال واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد اخيرا في وجه سراية هذا الاشكال الى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغصب. هذا الى هنا تبين انه يوجد اشكالان، اشكال في صحة البيع الثاني بل يمكن تسريته الى البيع الاول. والمحكي عن الايضاح، هنا في ايضاح الفوائد ذكر فخر الدين بأنه يمكن أن يفصل في المسألة، وهو أنه إن قلنا بالكاش فالعقد صحيح سواء الأول والثاني، مرادنا من الصحة يعني أن الإجازة اللاحقة تكون مؤثرة. إذا بنينا على الكاش فإنه يحق للمالك يعني لمالك المبيع أن يجيز العقد الثاني ويحق له أن يجيز العقد الأول. نعم بناء على الناقل يمكن أن يقال بأنه لا يحق له ذلك. لماذا؟ يقول لأننا قلنا فيما سبق أنه عندما تأتي الإجازة بناء على الكاش فإن الإجازة تكشف من حين صدور العقد أن المبيع انتقل إلى المشتري وأن الثمن انتقل لمن؟ انتقل إلى المالك، إلى مالك الأصلي للمبيع. إذن بمجرد أن عقد الفضولي الغاصب البايع وجاءت الإجازة ينكشف أن الثمن خرج من كيس المشتري إلى كيس البائع إلى كيس المالك، وأن المثمن خرج من كيس المالك إلى كيس المشتري. ماذا بعد ذلك؟ يقول وبعد ذلك لو فرضنا أن المشتري سلم الثمن للبائع الغاصب فقد تصرف في مال الغير. كان ينبغي أن يسلم الثمن لمن؟ يسلم الثمن لمالك المبيع لمالك العين. إذن هذا الإقباض هذا التسليط من المشتري العالم يكون تصرفا في مال الغير، لأن هذا المال هو مال من؟ مال مالك العين، فلا يحق له أن يسلط المشتري أن يسلط البائع الغاصب عليه. إذن إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة إذن يكون تسليط المشتري الغاصب على الثمن تصرفا في مال الغير، وعلى هذا فالثمن يكون لمالك العين. فإذا كان الثمن لمالك العين وذهب الغاصب واشترى به شيئا فإنه قد اشترى بمال الغير شيئا، فيحق لمالك العين أن يجيز العقد الأول كما يحق له أن يجيز العقد الثاني. إنما الكلام بناء على الناقل، فإنه سواء قلنا أن الإجازة هي جزء السبب أو قلنا أن الإجازة هي شرط في النتيجة، ما لم تأتي الإجازة بناء على النقل فإن النقل والانتقال لا يتمان شرعا. ما لم تأتي الإجازة بناء على النقل فإنه لا الثمن منتقل إلى مالك العين ولا المثمن منتقل إلى المشتري. والمفروض أنه قبل الانتقال المشتري سلط ماذا؟ سلط الغاصب على الثمن، فإذا جاءت الإجازة لا تستطيع أن تكون مؤثرة لا في البيع الثاني ولا في البيع الأول، لأن المفروض أن الثمن تسلط الغاصب عليه بتسليط من المشتري. فكيف يمكن أن نفرض أنه بالإجازة ما ملكه الغاصب بالتسليط ينتقل إلى مالك العين؟ بل قبل النقل والانتقال الشرعي الذي يحصل بالإجازة فإن الغاصب يكون قد ملك الثمن. فإذا كان مالكا للثمن يحق له أن يذهب ويشتري بذلك الثمن أي مبيع شاء، فلا يحق لمالك العين لا أن يجيز البيع الثاني لأنه ليس مالكا للثمن، ولا أن يجيز البيع الأول لأنه بيع بلا ثمنين وكلاهما باطل. قال: وفي محكي الإيضاح، والمحكي في عن الإيضاح ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري. ابتناء ذلك على ماذا؟ على كون الإجازة ناقلة. أما إذا كانت الإجازة كاشفة فإنه بعد يجوز للمالك أن يتتبع العقد فيجيزه في أي موضع شاء. على كون الإجازة ناقلة إذن فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم، يعني جواز تتبع العقود للمالك وعدم جواز تتبع العقود للمالك فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم الإشكال في الكشف والناقل على نحو اللف والنشر المرتب. يعني إن قلنا بالكشف فيجوز له تتبع العقود، وإن قلنا بالناقل فلا يجوز له تتبع العقود. ما هي عبارته؟ قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته أنه يجيز العقد الأول، العقد الوسط، العقد الأخير، هذا بعد تابع له، ورعاية مصلحته والربح في سلسلتي الثمن والمثمن كما تقدم مفصلا في صدر المسألة، من أنه يحق له أن يجيز في سلسلة الثمن ويحق له أن يجيز في سلسلة المثمن. وأما محل الكلام هنا: وأما إذا كان عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب، لأن هناك إجماع أن المشتري إذا كان عالما وسلط الغاصب على ماله فلا يحق له أن يسترده حتى لو رجع صاحب العين واسترد السلعة من المشتري. نعم هناك خلاف بينهم في هذه الجهة أنه لا يستطيع أن يسترد الثمن سواء كان باقيا أو تالفا، أو أنه لا يحق له أن يسترد الثمن إذا كان تالفا، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس، إلا أنه هناك إجماع من الفقهاء على أنه لا يحق له عن أن يسترد الثمن. ومن هنا الشيخ بعد ذلك يقول بأنه الدليل هو الإجماع، وحيث أن الدليل لبي لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. قال: وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب فعلى قول الأصحاب، من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة، يعني أن مالك العين رجع على المشتري وأخذ منه المبيع، فهل يحق للمشتري أن يرجع على الغاصب الذي باعه ويسترد الثمن أو لا يحق؟ من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة فإنه، يعني المشتري، لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه، حتى مع وجود عينه. إذا قلنا قولان في المسألة: مع وجود عينه، لماذا؟ فيكون قد ملك الغاصب مجانا. طبعا هذا الكلام واضح البطلان، لأنه من الواضح أن المشتري عندما أقدم على ذلك لم يقدم على أن يملكه مجانا، وإلا لو كان يريد أن يملكه مجانا قل وهبه المال، لماذا يشتري منه شيئا؟ لو كان المشتري يريد أن يهب أن يسلط الغاصب مجانا كان وهبه المال، قال: وهبتك، مو اشتريت منك هذا المبيع بهذا الثمن. على اي الاحوال قال فيكون قد ملك الغاصب مجانا لانه بالتسليم يعني بتسليم الثمن لانه بالتسليم الى الغاصب ليس للمشتري استعاده ما سلمه من الغاصب ليس للمشتري استعادته اي الثمن من الغاصب بنص الاصحاب. خب اذا كان الامر كذلك فالإجازة إذا كانت كاشفة تبين لنا أنه تصرف في مال الغير، وإن كانت ناقلة وهذا معناه أن الإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تكون مؤثرة. قال والمالك، هذا بناء على النقل ده يتكلم، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن. متى يملك الثمن بناء على النقل؟ بالإجازة، بخلافه بناء على الكشف فإن الإجازة تكون كاشفة عن أنه مالك للثمن من حين صدور العقد. والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن لأن الحق إن الإجازة شرط أو سبب. هسه مراده من السبب يعني جزء السبب، والجزء الآخر هو ماذا؟ العقد الذي صدر من الفضول. لأن الإجازة شرط أو سبب، فلو لم يكن للغاصب، فهنا يقول فخر الدين في الإيضاح، يقول هذا الثمن لمن هو؟ المفروض أنه ليس لمالك العين لأن الإجازة لم تأتي بعد، والمفروض أنه المشتري أخرجه عن ملكه لأنه سلط البائع الفضولي عليه، فإذا لابد أن يكون المالك من؟ البائع الفضولي وهو الغاصب، لأن بقاء الملك بلا مالك محالون، بقاء الملك بلا مالك محالون. بالي لأن عدم وجود هذا ذاك الأمر الاعتباري محالون. بالي فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه. بل لا قبلها قال فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير مالك وهو محالون، لأن المفروض أن مالك العين لا يستطيع أن يتملك، والمفروض أن المشتري أخرج هذا الثمن من ملكه. قبل لابد أن يكون ملك من؟ ملك الغاصب، ملك البائع الفضولي الغاصب. فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك للثمن، لأن سببية ملك المالك للثمن متى تأتي؟ تأتي بعد الإجازة، ولكنه بالتسليط يكون ذاك أسبق من هذا رتبتان على سبب ملك المالك له أي الإجازة. فإذا نقل الغاصب، فذهب الغاصب واشترى بذلك الثمن شيئا، فيكون مالكا لذلك المبيع. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له أي للغاصب، وليس للمالك أخذه. لماذا؟ لأنه ملك الغاصب، لأن المشتري من أول الأمر ملك الغاصب هذا الثمن، لأنه ملك الغاصب. هذا كله إذا قلنا أن الإجازة ناقلة يرد هذا الكلام، فلا يحق له لا أن يجيز البيع الثاني ولا البيع الأول. نعم بناء على الكشف فليس الأمر كذلك. وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له ذلك. إلا أنه فخر الدين في الإيضاح، ما أدري الإخوة ملتفتين أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الروايات، لم أقل في كل الموارد، في الأعم الأغلب ينقل الرواية بالمعنى مضمون الرواية ينقلها، ولكنه عندما يأتي إلى كلام الأصحاب لا بد أن ينقل كلام الأصحاب، مضمون كلام الأصحاب لا يكتفي به الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإنما لا بد أن يأتي ولو كانت عبارات طويلة عريضة، لا بد أن يأتي لعله الآن نصف صفحة احنا نقرأ فقط عبارات الأصحاب. إلا أنه فخر الدين في الإيضاح يقول بأنه ويحتمل أن يقال. ماذا يقال؟ يقول ويحتمل أن يقال أنه بناء على النقل أيضا يحق له أن يجيز البيع الثاني والبيع الأول. لماذا؟ يقول لأنه بعقد عندما تحقق العقد الفضولي البيع من الفضولي كأن هناك حقا لمالك العين تعلق بماذا؟ تعلق بهذا الثمن. نعم لم يكن الثمن ملكا له ولكن تعلق له نحو من الحق. هذا الذي قلناه فيما سبق بأنه هل اختلف حال هذا الثمن والمثمن قبل العقد وبعد العقد أم لم يختلف حالهما؟ ومن الواضح أنه اختلف حالهما، ومن هنا يحتاج إلى هذا، يحتاج في إبطال هذا العقد إلى ماذا؟ إلى فسخ، إلى رد، وإلا لو لم يتحقق أي شيء لم احتاج إلى فسخ أو رد. إذن هذا الثمن الذي بيد المشتري قبل تحقق العقد الفضولي كان له حال، وبعد تحقق العقد الفضولي له حال آخر. ما هو ذلك الشيء الذي وجد في هذا الثمن بعد تحقق العقد الفضولي؟ يقول صاحب الإيضاح أنه تعلق حق المالك مالك العين بهذا الثمن، ولكنه لا يستطيع أن يقبض الثمن وأن يكون مالكا للثمن إلا بماذا؟ بالإجازة. خب وهذا الحق متقدم على التسليط أو ليس متقدما على التسليط؟ متقدم على التسليط. إذن نقول أن حق المالك يعني مالك العين في الثمن أسبق من حق البائع الغاصب. فإذا كان الأمر كذلك فبالإجازة نستكشف أنه مالك للثمن، فكما يحق له أن يجيز البيع الأول كذلك يحق له أن يجيز البيع الثاني. إذن صاحب الإيضاح كأنه يريد أن يدفع كلا الإشكالين معا بناء على مسلك الناقل وعلى مسلك الكشف كلاهما، وبعبارة واضحة يريد أن يقول أن ما ذكر من الإشكال غير متجهين، سواء كان المشتري عالما أو كان جاهلا فإنه يحق لمالك العين أن يتتبع العقود في سلسلتي الثمن والمثمن. قال ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، لمالك العين حق تعلق بالثمن، وإن لم يكن هذا الحق على نحو الملكية، لأنه الملكية متى تتحقق؟ بالإجازة. وعليه فإن له أي لمالك العين فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه فإن قلت بأنه الغاصب أيضا عندما تسلط على المال أيضا صار له حق في الثمن. قال وحقه مقدم على حق الغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشق تلك الأحوال عليه، وأما والمالك مأخوذ بأجود الأحوال. هذا ما ذكره هذا المحقق. ثم قال بلي هو هذا احنا ان شاء الله واحد من الاشكالات من الذي ستأتي هذا بأنه مولانا هذا الحق متى يتحقق؟ بعد الإجازة لو قبل الإجازة بلي بعد الإجازة. إذا حق الغاصب مقدم لو حق المالك مقدم؟ حق الغاصب. وأحسن جيد جدا. وثانيا هذا إشكال على هذا أنه هذا التقديم في غير محله. وثانيا أنه يلزم منه أنه أن الإجازة تعطي الحق، مع أننا قلنا فيما سبق أن الإجازة حق أم حكم من أحكام الشارع؟ حكم من أحكام الشارع. لهذا ذكر المحققون في محله بأنه أولا أنه لا دليل على أن الغاصب يؤخذ بأخص الأحوال وأشقها، هذا لا دليل عليه. نعم يؤخذ بما ذكره الشارع، ما ذكره الشارع من الأحوال بالنسبة إليه فيحكم، أما أنه إحنا من عندنا نضيف فرشية لأنه هذا غاصب هذا في غير محله، هذا أولا. وثانيا أنه ثبت في محله أن الإجازة لا تعطي حقا وإنما هو حكم من أحكام الشارع. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليك سيشير إليه بعد ذلك، يقول ثم قال أي الفخر الدين في الإيضاح، ثم قال والأصح عندي مع وجود عين الثمن للمشتري العالم أخذه، ومع التلف ليس له الرجوع به أي بالثمن. انتهى كلامه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الإيضاح يراه متجها، يقول نعم بناء على الكاش فإن الإشكال غير وارد لا في البيع الأول ولا في البيع الثاني، وأما بناء على الناقل فإن الإشكال وارد. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا النقل والانتقال إن بناء على الناقل إنما يتحقق بالإجازة، والتسلط كان من الغاصب قبل تحقق النقل والانتقال. وبعبارة أخرى الإجازة أن العقد الفضولي بالنسبة إلى النقل والانتقال إلى المالك يعتبر جزء السبب، ولكن تسلط المشغاصب على الثمن يعتبر ماذا؟ تمام السبب. ومن الواضح أن تمام السبب مقدم على جزء السبب. عقد الفضول عندما حصل تحقق جزء السبب للنقل والانتقال بالنسبة إلى المالك، لو تمام السبب جزء السبب، والجزء الآخر متوقف على إجازته. أما عندما تسلط الغاصب على الثمن تسلطه تمام السبب أو جزء السبب؟ تمام السبب. إذن قبل أن يتم السبب الأول فالسبب من الغاصب قد تم، فيكون مالكا قبل أن يتملك مالك العين. وهذا معناه أن الإجازة اللاحقة من المالك بناء على العين بناء على الناقل لا يبقى له مورد، لا يبقى لها مورد. لماذا؟ لأنه يجيز ماذا؟ يجيز بيعا بلا ثمن المفروض أنه باطل، يجيز هذا البيع مع هذا الثمن المفروض أن هذا الثمن ملك من؟ ملك الغاصب. إذن لا يحق له أن يجيز لا البيع الثاني لأنه ليس مالكا للثمن، ولا البيع الأول لأنه يجيز بيعا بلا ثمن. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الإشكال وارد على الناقل إلا أنه غير وارد على الكاش. يبقى في تلك المسألة، وهي مسألة أنه هل يحق للمشتري أن يرجع بالثمن أو لا يحق له أن يرجع بالثمن، تأتي الإشارة إليه. لا شهو في النتيجة، وقع بيع على ماله أو لم يقع بيع على ماله، مقتضى العموم مقتضى عمومات عقد الفضولي هذه فيه صحة أخلية أو ما في صحة أخلية؟ ليش مو الثاني؟ الآن أول نتكلم، الأول فيه صحة أخلية أم لا؟ مشمول للعمومات، جيد. فإذا كان مشمول للعمومات إذن هنا نأتي ونرى أنه هل يحق للمالك أن يجيز أو لا يحق له أن يجيز. إن قلنا أنه بالإجازة ينكشف أن العقد تمام السبب في النقل والانتقال، إذن قبل التسلط قد وصل الثمن لمن؟ إلى المالك. قبل تسلط الغاصب الثمن لمن هو؟ للمالك. لا لا اسمحوا لي اسمحوا لي. فإذا صار مالكا للثمن فهذا الغاصب متصرف في ماذا؟ في المال الذي هو مرتبط بالمالك، فيحق له أن يجيز البيع الثاني أيضا، لأن المفروض أن هذا الثمن لمن هو؟ بعد للمالك. والمشتري سلط الغاصب على الثمن من باب التصرف في مال الغير، لم يكن يجوز له أن يعطي الثمن لمن؟ للغاصب، ولكنه أعطاه للغاصب، والغاصب ذهب وتصرف في مال غير، يعني هذا التسليط لا يكون مملكا، بخلافه ما لو بنينا على النقل فإن التسليط يكون مملكا. قال وظاهر كلامه، يعني ظاهر كلام الإيضاح، أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه، كلامه تام، إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد. لماذا يندفع؟ بالبيان الذي بيناه، لأن هذا التسليط يكون تسليطا على مال الغير، لم يكن يحق للمشتري أن يسلط الغاصب على هذا الثمن. قال فيندفع ما استشكله القطب والشهيد بأن تسليط المشتري للبائع، بأن أو لأن عندكم بأن، بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكاش، هذا التسليط يكون ماذا؟ تسليط على ما ملكه الغير. من هو الغير؟ مالك العين. فإنه بمجرد مجيء الإجازة ينكشف أن الثمن ملك لمالك العين، تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط، الحاصل ذلك التسليط بالإقباض. إذن هذا القبض من الفضولي من الغاصب يكون قبضا لمال الغير، بخلاف ما لو بنينا على الناقل فإنه لا يكون قبضا لمال الغير، لأنه قبل الإجازة لم يكن مالا للغير، إنما هو مال للمشتري وقد أقبضه الغاصب. بلي بعد بناء على بيد من؟ ضامن ضامن ضامن، طبعا يحق له أن يرجع عليهما معا، يعني هم يحق له أن يرجع على الغاصب وهم يحق أن يرجع على المشتري أنه كان عالما بالغاصب، إلا إذا كان جاهلا قد يقال بأنه لا يحق للمالك أن يرجع عليه، تفصيل في محله. قال على التسليط الحاصل بالإقباض، فإذا انكشف ذلك بالإجازة، يعني انكشف أن الثمن كان لمالك العين قبل التسليط، عمل بمقتضاه، عمل مقتضاه أو عمل بمقتضاه. وإذا تحقق الرد انكشف، نعم متى يكون هذا الثمن ملكا للغاصب؟ إذا رد البائع مالك العين، رد البايع، فإذا رد فهذا يكون قد سلط الغير على ماله مجانا، فلا يحق له أن يرجع. وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله، فليس له أي للمشتري أن يسترد الثمن أو المال بناء على ما نقل من الأصحاب. هذه بناء الشيخ رحمة الله تعالى عليه، باعتبار أنه كلمات الأصحاب بالنسبة إليه لها قيمة لها اعتبار، وإلا يريد أن يقول أنه لولا كلمات الأصحاب كنا نقول بأنه يحق له أن يرجع، لا أنه لا يحق له أن يرجع حتى لو كان الثمن ثالثان. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان لم يملك هذا الثمن للغاصب مجانا، وإنما أعطاه بدل هذا المبيع. يعني بعبارة واضحة، كيف أن المالك الغاصب يبيع بعنوان أنه مالك للمثمن؟ الغاصب الذي يبيع لنفسه ماذا يفعل؟ ينزل نفسه منزلة المالك.
كأن المشتري أيضا عندما يدفع الثمن يريد أن يقول أنا مالك للمبيع، أدفع الثمن بهذا العنوان بشرط أن أكون مالكا للمبيع، حتى لو كان غصبا لا يلتزم الأحكام الشرعية. ولكن هذا المطلب نريد أن نفهمه. التفتوا للنكتة أن المشتري سلط الغاصب على المال مجانا أم في قبال شيء؟ في قبال شيء، فإذا لم يحصل على ذلك الشيء لم يسلط، بل لا يعلم، يقول لعله يجيب، لعله يجيب، من أين يعلم هو؟ أو يحتمل أساسا المالك ما يأتي أصلا. هسه هذه البيوع اللي صارت في العراق، خب أكثرهم كانوا يعلمون، خصوصا في المناطق المعروفة مثل كربلاء، غير كربلاء في النجف، وأصحابها خرجوا، وجاء المشتري واشترى وهو يعلم ماذا؟ أن هذا الملك ليس للبائع، ولكن تسلط عليه غصبا، لكن يعلم بأنه البائع حتى يعني المالك الأصلي إما غير موجود، وإما إذا يريد يوجد بعد فترة 15-20 سنة، حتى هو 20 سنة مستفيد من هذا الملك، فهو لم يعطي المال مجانا لهذا الذي باعه غصبا، وإنما يعطاه بعنوان المعاملة. نعم معاملة غير ممضات شرعا، لكن بحث آخر. بعبارة واضحة نريد أن نرى أن المشتري العالم بالغصبية أجرى معاملة أم أعطى مجانا؟ لا يستطيع أن يقول أحد أنه أعطى مجانا، أجرى معاملة بعنوان أنه يكون المبيع له ولو كان بعنوان الغصب، ولكن المبيع له. ليس بحثنا في أن الشارع يمضي هذه المعاملة أو لا يمضي، نحن قلنا فيما سبق أن الإمضاء تحقق النقل والانتقال، نقل والانتقال خارج عن حقيقة البيع، عن مفهوم البيع. البيع هو المعاملة، هي المعاوضة. وعلى هذا الأساس فإذا لم يسلم له المبيع فإنه يحق له أن يرجع مطلقا، كما أفتى به جملة من المحققين. إذا لم يسلم له المبيع يحق له أن يرجع على الغاصب ويأخذ الثمن، هذا إذا كان موجودا، وإن كان تالفا فيرجع إلى المثل أو القيمة على أي نحو. قال فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب. نعم على القول بالناقل يقع الإشكال، إذن على القول بالكاش الإشكال مندفع كما هو واضح، وأما على القول بالناقل فالإشكال واردون. نعم على القول بالناقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن والعقد الواقع على المثمن، أما إجازة البيع الثاني الواقع على الثمن فلأنه ليس مالكا للثمن، فكيف يستطيع أن يجيز بيعا ليس مالكا للثمن هو فيه؟ وأما البيع الأول فلأنه صار الثمن ملكا للغاصب قبل أن يتملكه. قال يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، لأن إجازة مالك المبيع له أي للبيع الواقع على الثمن، لأن إجازة مالك المبيع له مو للغاصب يعني على البيع الواقع على الثمن، لأن إجازة مالك المبيع له أي للعقد الواقع على الثمن في الحواشي في أكو اشتباه، له يعني للعقد الواقع على الثمن موقوفة، إجازة البيع الثاني موقوفة على تملكه يعني المجيز على تملكه للثمن، لأن المالك يعني مالك العين لأنه قبل الإجازة أجنبي عن الثمن. إذن هذا فيما يرتبط بالعقد الثاني، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالناقل. هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يريد أن يشير إلى الدور هنا، وإنما يريد أن يقول بأن إجازة البيع الثاني متوقفة على ماذا؟ على صحة البيع، يعني يمكن للمجيز أن يجيز البيع الأول والبيع الأول لا يحق له أن يجيزه لأنه بيع بلا ثمن، هذه ما لها علاقة بالدور كما في بعض الحواشي. قال: والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالناقل. هذا كله بالنسبة ماذا؟ إلى ما يرتبط بالعقد الثاني، وكذا الإشكال فيما يرتبط بالعقد الأول، وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقعي على المبيع بعد قبض البائع الثمن. التفتوا جيدا، بعد قبضه، أما إذا لم يقبض البائع الثمن فإنه لم يسلط المشتري البائع الغاصب على الثمن، إذن بالإجازة يكون مالك العين ماذا؟ يستحق الثمن. نعم، إذا قبض البائع الغاصب الثمن فإنه بالتسليط يكون مالكا، فإذا صار الثمن ملكا للغاصب فإن الإجازة لو تحققت بالنسبة إلى البيع الأول يكون إجازة لبيع بلا ثمن. رحمة الله تعالى على الشيخ. قال: وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقعي على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه، يعني البائع إياه أي للثمن، على الخلاف الذي ذكرناه فيما سبق في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلاف، أنه لا يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع مطلقا وعدم ذلك. لماذا لا يحق؟ التفتوا جيدا، لماذا لا يحق؟ يقول: لأنه، يعني لا يحق له أن يجيز البيع الأول، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقال الثمن إلى ملك المبيع بالإجازة، إذن فلا يبقى مورد للإجازة. إجازة ماذا؟ إجازة هذا البيع في قبال هذا الثمن، خب هذا الثمن ملك للبائع الغاصب، فلا يبقى مورد للإجازة. قال: لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة. ما ذكره في الإيضاح أن حقه مقدم على هذا الحق، يقول: لا، ليس مقدما، وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق. هنا الشيخ يناقش ماذا؟ في الأسبقية. يقول: من أين هو أسبق؟ يقول: من احتمال تقديم حق المجيز لأن حقه أسبق، وأنه دليلان أقامه، الدليل الأول حقه أسبق، والدليل الثاني ماذا؟ أنه يؤخذ بأحسن الأحوال والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وأنه أي المالك المجيز، وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، فلم يعلم له وجه. هذه فلم يعلم له وجه يمكن إرجاعه إلى المطلبين، يعني أولا لا يعلم وجه صحيح كيف صار حق المجيز أسبق رتبة من حق الغاصب، هذا أولا، وثانيا يمكن إرجاعه أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، أنه لم يدل عندنا دليل على مثل ذلك. بلي ياهو ياهو الوجه الثاني مقصودكم أنه أولى من الغاصب، ها، يعني يريد يقول بأنه في النتيجة حتى لو كان الغاصب له الحق ولكن وحق المجيز يأتي بعد ذلك، ولكن نحن نقدم حق من؟ حق المجيز، لأنه نريد أن نأخذ المجيز بأحسن الأحوال ونأخذ الغاصب ماذا؟ بأشق الأحوال. الشيخ يريد أن يقول بأنه أول لم يدل دليل على أن الغاصب يؤخذ حتى بأشق الأحوال بهذا المعنى، يعني خلاف الأدلة الشرعية، وثانيا أنه لم يتضح لنا وجه أسبقية حق المجيز. قال: فلم يعلم له وجها، فلم يعلم له وجه بناء على الناقل وإلا بناء على الكشف، فإنه قطعا أن المجيز حقه أسبق رتبة من الغاصب، لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط المتأخر عنه إلة تامة لتملك غاصب، فكيف يكون حق المجيز أسباب. نعم يمكن أن يقال هذا توجيه لكلام الأصحاب يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.